يسعدني صديقي أن ألقاك في لقاء جديد من كنوز الحكمة، لا سيما إن كنت قد تتبعت معنا لقاءاتنا الماضية. فنحن بصدد دراسة أسفار الكتاب المقدس سفرا سفرا وآية آية، وليس أكثر فائدة من الانتظام في هذه الدراسة الإذاعية كي تبني حياتنا ونصل إلى المعرفة الحقة المختصة بالله وقصده الكريم في حياتنا. ما زلنا نتناول نبوة ميخا من العهد القديم، وما زلنا في الفصل الرابع منها. ارتبط الفصل الرابع بالآية الأخيرة من الفصل الثالث، حيث ينتقل النبي ميخا إلى ما وراء دمار أورشليم على يد نبوخذنصر ودمارها في عهد تيتوس الروماني، وإلى ما وراء جميع الدمار، ليتحدث عن آخر الأيام. ثم تحدثنا عن استخدام كلمة جبل في الكتاب المقدس، حيث تستخدم بالمعنى الحرفي والمجازي. فمثلا قد يشير إلى المملكة التي سيقيمها المسيح هنا على هذه الأرض عند مجيئه الثاني، كما أننا لا نريد أن نجرد الآية من معناها الحرفي، لأنه في واقع الأمر فإن مدينة أورشليم تقع على تل. ثم رأينا عددا من النبوات الرائعة التي ستتحقق في المستقبل حينما يملك المسيح بنفسه على أورشليم، وبالتالي ينبغي علينا أن نقرأ هذه الآيات في سياقها الصحيح. وقلنا بأننا قد نختلف في موضوع ملك المسيح حرفيا أم لا في المستقبل، ولكن ما يهم الآن هو نظرتنا للمسيح، قبولنا له، خلافا لما فعل اليهود معه حينما جاء للمرة الأولى. كان اليهود ينظرون إلى المسيح كالنجار الذي من الناصرة، نسبوه إنسانيا إلى يوسف خطيب مريم لأنه تربى في بيته، لكنهم حددوا طبيعته بالطبيعة الإنسانية، وهكذا فقد صعقوا عندما بيّن لهم المسيح أنه أزلي، وهذا ما دعاهم لرفضه والحكم عليه بالموت. لكن الله أخي الكريم من خلال هذا الرفض حول الأمر لخير العالم، إذ تحقق الفداء عندما قدم المسيح نفسه ذبيحة عن خطايا الإنسانية، وقام في اليوم الثالث وصار سبب خلاص روحي لكل من يقبل فداءه. واليوم يوجد كثيرون يرفضون المسيح لنفس الأسباب التي رفضه اليهود لأجلها، فالبعض يتوقعه مخلصا من ضيقات مالية أو أمراض صحية، وعندما يستمرون في المعاناة ينكرونه وينكرون فداءه وموته، وآخرون يحكمون عليه بالرفض لأنهم يرفضون ألوهيته، يرون فيه معلما صالحا ليس إلا، يرون فيه نبيا لكن لا يقبلون أزليته، تماما كاليهود الذين عندما سمعوه يقول إنه ابن الله باعتباره المعلن لله قالوا إنه جدف وهو يستحق الموت. كثيرون اليوم يتبنون هذا الموقف اليهودي الأعمى وهم لا يعرفون، فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد إن رغبنا أم أبينا، وإن نحن رفضنا ألوهيته لا نقدر أن نستفيد من تعاليمه أو معجزاته أو فدائه، فكل هذه مرتبطة معا. ألوهيته جزء لا يتجزأ من تعاليمه وقواته وفدائه بالموت والقيامة. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الرابع من نبوة ميخا. أرجو من الأخت رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية السادسة من هذا الفصل، لنستمع أصدقائي إلى قراءة الآيات معا.
في ذلك اليوم يقول الرب: أجمع الضالعة وأضم المطرودة والتي أضررت بها، وأجعل الضالعة بقية والمقساة أمة قوية، ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد. وأنت يا برج القطيع أكمة بنت صهيون إليك يأتي، ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. الآن لماذا تصرخين صراخا؟ أليس فيك ملك أم هلك مشيرك حتى أخذك وجع كالوالدة؟ تلوي ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين إلى بابل، هناك تنقذين، هناك يفديك الرب من يد أعدائك. والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة الذين يقولون لتتدنس ولتتفرس عيوننا في صهيون، وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعهم كحزم إلى البيدر. قومي ودوسي يا بنت صهيون، لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا، فتسحقين شعوبا كثيرين، وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض.
تبدأ فقرة تأملنا بما يلي: في ذلك اليوم يقول الرب أجمع الضالعة وأضم المطرودة والتي أضررت بها. تذكرنا عبارة في ذلك اليوم بأن النبي ما زال يتحدث عن الملك العتيد. أجمع الضالعة، من هي تلك التي يصفها الله بالضالعة أي العرجاء والمطرودة والمبلية؟ إنها أمة الشعب القديم. لاحظ صديقي أنه يقول والتي أضررت بها، أي أن الله هو المسؤول عما حدث لهذه الأمة. عدد 7: وأجعل الضالعة بقية والمقصات أمة قوية، ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد. وأجعل الضالعة بقية. لم يحدث طوال تاريخ الشعب الطويل أن كانوا جميعهم يعبدون الله، لكن كانت توجد دوما بقية مخلصة له، فالله يبقي دوما بقية له. وفي الواقع كانت هنالك بقية فقط تمكنت من الخروج من أرض مصر والدخول إلى أرض الميعاد. فمن ناحية عملية، فإن كل الجيل الذي خرج من أرض مصر مات في البرية، وكان هؤلاء الذين دخلوا الأرض هم أبناؤهم، فقد أبقى الله بقية فقط. وحتى في أيام إيليا كان الله يحتفظ ببقية أمينة ومخلصة، فقد كان إيليا متشائما للغاية إذ صرخ للرب قائلا بأنه بقي وحيدا، لكن الله قال له بأنه ليس وحيدا، بل هناك 7,000 ركبة في تلك الجبال لم تحني ركبة لبعل. وبالطبع لم يعلم إيليا عن هؤلاء لأنهم كانوا يختبئون من أخاب وإيزابل. ومن المؤكد أن هذا ينطبق علينا في وقتنا الحالي، فهناك العديد من المؤمنين الحقيقيين الذين لا نعرف عنهم. كذلك كانت هناك بقية من المؤمنين عند مجيء المسيح، ورغم أن قادة الأمة رفضوا المسيح وصلبوه، إلا أنه كانت هناك بقية قبلته. ثم في يوم 50 اهتدت مجموعة كبيرة من هؤلاء إلى المسيح، وللأسف الشديد سوف تصاب يا عزيزي بالدهشة إن علمت عدد المؤمنين الحقيقيين في الكنائس من حولك، فقد بات الكثيرون مجرد أعضاء في الكنائس. لهذا فنحن نعيش في زمن القديسين الزائفين. وكما رأينا فإن الرسالة إلى العبرانيين توضح بجلاء أن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، فالله سيختبر جميع الذين يزعمون الإيمان لكي يكشف عن حقيقتهم. ولابد لزمن الاضطهاد أن يأتي على أعضاء الكنيسة ليكشف عن المؤمنين الحقيقيين والزائفين. وعلى أي حال فالله يبقي لنفسه بقية أمينة في الكنيسة اليوم، فهناك بقية من المؤمنين الحقيقيين في كل أمة رغم أنهم قد لا يكونون منضمين للكنيسة المحلية. وللأسف الشديد فإن سلوكيات العديد من أعضاء الكنائس تغلق الباب في وجه العديد من المؤمنين، لكن الله يبقي له دوما بقية من المؤمنين الحقيقيين. وفي زمن ميخا النبي يقول الله إنه سيبقي له بقية من المبليين، فسوف يقوم الله بإعادة جمعهم ويجعل منهم أمة قوية، ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد. عدد 8: وأنت يا برج القطيع أكمة بنت صهيون إليك يأتي، ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. ربما يخاطب الله الأرض نفسها مخبرا إياها أن خضوعها السابق لداود وسليمان سيعود، لأن ملك المسيح الأعظم بما لا يقاس سيأتي لا محالة. ورغم أن هذا لم يتحقق بعد، إلا أنه آت دون أدنى شك. عند هذه النقطة هناك سحابة تعبر أمام أشعة الشمس. والكثير من المفسرين يرون بأن الآيتين الآتيتين تشيران إلى السبي البابلي. عدد 19: الآن لماذا تصرخين صراخا؟ أليس فيك ملك؟ أم هلك مشيرك حتى أخذك وجع كالوالدة؟ تلوي، ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين إلى بابل، هناك تنقذين، هناك يفتيك الرب من يد أعدائك. ما من شك في أن هاتين الآيتين تشيران إلى السبي البابلي الذي كان وشيك الوقوع على المملكة الجنوبية. وحينما يوجه ميخا حديثه إلى بنت صهيون فإنه إنما يشير إلى مملكة يهوذا الجنوبية. والصورة التي يقدمها النبي ميخا هنا هي صورة نبوخذنصر وهو يهاجم أورشليم، فقد جاء إلى أورشليم 3 مرات، وفي المرة الثالثة قام بتدمير المنطقة، أي منطقة الهيكل، وجعلها حطاما وركاما وخرابا. ويتم تشبيه معاناة شعب يهوذا هنا بمخاض الوالدة، لهذا فسوف تكون هذه الآلام مؤقتة، وإلا فلن تستمر الأمة في وجودها وبقائها، فلا يمكن لهذه الآلام أن تستمر إلى الأبد، لأنه لا يمكن للأمة أن تحتملها، فلا بد أنها كانت فترة عصيبة ومريعة للغاية. لهذا السبب نفسه لابد أن تكون فترة الضيق العظيم قصيرة، وقد أوضح الرب يسوع ذلك بالقول: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. يقول ميخا: لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين إلى بابل. حينما قام نبوخذنصر بالاستيلاء على المدينة، حاول السكان الذين نجوا من القتل أن يهربوا إلى الحقول وأن يعيشوا هناك، لكنهم سيقوا في نهاية المطاف أسرى إلى بابل. اسمح لي صديقي المستمع أن أنبهك إلى أن النبي ميخا يتطلع في هاتين الآيتين إلى ما بعد الأسر الأشوري للمملكة الشمالية، ناظرا إلى الأسر البابلي الآتي على يهوذا، لكنه يتحدث أيضا عن الخلاص الآتي. يقول: هناك تنقذين، هناك يفديك الرب من يد أعدائك. فرغم أنهم سيؤخذون أسرى إلى بابل، إلا أن الله سينقذهم من هناك. ونحن نعلم من خلال التاريخ أن الله أنقذهم على يد كورش الفارسي. والنقطة التي يوضحها ميخا هنا هي أن ألم ومعاناة شعب الله سينتهيان بفرح. والآن في هذا القسم الختامي ينتقل النبي ميخا إلى المستقبل البعيد، أي إلى زمن الضيقة العظيمة، ولا سيما إلى الحرب الأخيرة والمعروفة بهرمجدون. عدد 11: والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة الذين يقولون: لتتدنس ولتتفرس عيوننا في صهيون. والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة، تشير عبارة أمم كثيرة إلى أن ميخا قد انتقل من الحديث عن السبي البابلي إلى الحديث عن شيء آخر هنا. وقد قام أنبياء آخرون عديدون بذكر هذا الأمر المتعلق بالأمم الكثيرة التي ستجتمع ضد الشعب. فعلى سبيل المثال نقرأ عن ذلك في سفر يوئيل وفي سفر زكريا وأيضا في نبوة حزقيال، وجميع هذه الشواهد تتحدث عن حرب هرمجدون خلال فترة الضيق العظيم. عدد 12: وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعهم كحزم إلى البيدر. إنهم لا يعرفون ما الذي سيفعله الله، فهم يعادون الشعب بطريقة عمياء غير مدركين أن الله إنما يحضرهم إلى هناك للدينونة. عدد 13: قومي ودوسي يا بنت صهيون، لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا فتسحقين شعوبا كثيرين، وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض. في ذلك اليوم سوف يعتمدون على الرب. يقول المزمور 75: لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. في ذلك اليوم سيأتي العون من الرب الذي خلق السماء والأرض. قد تكون هناك حرب مستقبلية، ولكن الحرب الحقيقية الآن هي في قلب الإنسان. وأختم لقائي معك صديقي بهذه القصة. تربى سير فرانسيس نيوبورت في عائلة مسيحية، ومنذ الطفولة الباكرة تعلم الحقائق الأساسية لإنجيل نعمة الله، وكان الأمل فيه قويا أن يصبح فيما بعد مفخرة العائلة وبركة لها وللشعب أيضا. ولكن بكل أسف انحدر سلوكه إلى عكس الطريق السوي، وأحاط به عشراء أردياء أفسدوا حياته وقوضوا مبادئه الخلقية، فشب على الشر وألحد علنا، وعاش في انحلال خلقي إلى أن أصيب بمرض خبيث تمكن منه ولم ينفع فيه الدواء. ولما شعر بدنو أجله ارتمى على فراشه وصمت بره، ثم قال: من أين هذه الحرب في أحشائي؟ هل أزعم أن ليس هناك جحيما بينما أشعر بجحيم في داخلي؟ وهل أنا واثق من أن لا عقاب في الآخرة، وها أنا أشعر بوطأة الدينونة؟ وهل لازلت أدعي أن نفسي مصيرها العدم والفناء الجسدي، بينما يتداعى مني الجسد ويفنى وروحي تنشط وتحس حسا مرهفا كما كانت دائما؟ آه لو رجعت الآن طفلا وديعا بريئا، ويحي أنا الإنسان الشقي، أين أهرب من ضمير المشتعل، وماذا سيصيبني عما قريب؟ ولما أراد واحد من أصدقائه الأشرار أن يبدد مخاوفه، نظر إليه السير فرانسيس وقال: أما أن هناك إلها فهذا ما أعرفه تماما، لأني أشعر الآن بتأثير غضبه، وأما أن هناك جهنم فهذا أيضا أكيد عندي، لأني أخذت عربون ميراثي فيها وها هو في أحشائي، وأما أن هناك ضميرا طبيعيا فها أنا الآن أشعر به في دهشة ورهبة، لأنه يؤنبني باستمرار على شروري وأثامي، وذاكرتي الآن تستعرض كل خطاياي. وأما لماذا جعلني الله مثالا لغضبه ونقمته أكثر منك أو من أي واحد من باقي أصدقائي، فذلك لأنني عرفت عن نعمته ومبادئ الإنجيل أكثر من جميعكم، وازدريت بروح النعمة أكثر منكم جميعا. ليت ألف سنة في أوج النار المتقدة تستطيع أن تأتي لي بالعفو من عند الله وترجعني إليه، لكنها أمنية باطلة عاطلة. إن ملايين الملايين من السنين لن تقربني من نهاية عذاباتي التي لا تنتهي. ولئلا يظن أصدقاؤه أنه قد جن، قال: أنتم تظنون أني مخبول أو مشتت الفكر، وليتني كنت واحدا منهما، لكن إدراكي سليم وتعرفي على الأشخاص والأشياء أكثر وعيا وصحة مما كنت في كامل صحتي، ولعله من مرارة اللعنة أن أكون الآن أكثر شعورا وأرهب حسا بالحالة التي ترديت فيها. لقد احتقرت خالقي وأنكرت الفادي يسوع المسيح الذي أرسله الله لخلاص نفسي، والتصقت بالفجار والأشرار واندفعت في سبيلهم عن اعتقادات خاطئة فاسدة إلى أن نضجت معاصية وحان وقت دينونتها، ووقع قضاء الله الصارم في الوقت الذي ظننت أني فيه آمن مطمئن وأن صوت الضمير قد خفت جدا. ثم سكت وفي صوت ضعيف بدأ يئن أنينا مخيفا، وكان من فترة إلى أخرى يفزع، ثم قال: يا لغصة الموت والهاوية. ومات للوقت ليلقى جحيما مستعرا أخذ منه عربونا هنا لكي يكون تحذيرا للكثيرين من الخطأ المستهترين واللامبالين.